أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المقام الأول الذي عنوناه وبينا محل الكلام فيه، وهو باختصار البحث الثبوتي في صحة أو عدم صحة رجوع الاستثناء المتعقب لجمل متعددة إلى الجميع. وقد تقدم أن صاحب الكفاية رحمه الله جوز الرجوع إلى الجميع، سواء بنى على مبنى من الوضع العام في الحروف أو على مبنى القائلين بالوضع الخاص، وعلل ذلك بأن الاستثناء إخراج من المستثنى منه. وقد علقنا على هذا الكلام توضيحا فيما تقدم، حيث فر من شبهة لزوم استعمال اللفظ في معنيه. في المقابل ذهب جماعة من المحققين إلى إحكام الشبهة التي أول ما أثيرت من قبل صاحب المعالم رضوان الله عليه، والتي خلاصتها بتقارير مختلفة للمحققين في هذا المجال، أن الاستثناء الحرفية لا يمكن أن يكون استثناء من أكثر من مستثنى منه، ذلك أن واقع الاستثناء المذكور شخصي نسبي بتعبير المحقق النائيني، ربطي بتعبير المحقق الإصفهاني، وهو يندك ويضمحل بنحو النسبة الإيجادية في الطرفين، في المستثنى والمستثنى منه، فلا يقبل استثناء واحد أن يكون استثناء من أكثر من جملة وحكم. من هنا صار الوعد بأن ننطلق في البحث على هذا الأساس، وهو أن هذه الشبهة أو هذا البرهان عند أهله، هل هو برهان تام أم غير تام؟ ومن هنا بدأت الاقتراحات تتوالى من قبل المحققين، وممن أدلى بدلوه في هذا المجال المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، فذكر كلاما لا يظهر منه أنه ذاكر له على سبيل التبني، بل على سبيل الإخراج للحال، وذلك بما يرجع في خلاصته إلى أننا تارة ننظر إلى الجمل المتعددة التي استثنينا منها كما ننظر في العموم الاستغراقي أو الإطلاق الشمولي، بحيث يبيت كل فرد حكمي في جملة غيره في الآخر أو غيره في الآخر، وحينئذ الإشكال محكم. إذ المعنى الحرفي معنى ربطي شخصي. وأخرى ننظر إلى الجمل المتعددة على أساس أنها بمثابة العموم المجموعي، بحيث يكون بينها عنوان وحداني نفترضه ونستخرج على أساسه من المجموع بأداة الاستثناء، فيكون الاستثناء استثناء واحدا وليس متكثرا على سبيل الحقيقة. وكأنه بهذا الاقتراح يحاول توجيه ما أفاده أستاذه المحقق الخراساني في الكفاية، من أن الأمر لا يرتبط بمبناه الذي بنى عليه عندما جوز الاستثناء رجوعا إلى الجمل المتعددة، لكن هذا الكلام كما ترى واضح الإشكال. إذ نحن مطالبون في أي حل نريد أن نذكره بمتابعة ظاهر الكلام، ولا شك ولا ريب أن كل جملة من الجمل قد تضمنت حكما مستقلا عنه، أي عن الحكم في الجملة الأخرى. ولئن كان هذا خافيا لأول وهلة فيما لو اتحد المحمول والموضوع فهو بمثابة من الوضوح، فيما لو تعدد أحدهما فضلا عما لو تعددا معا، على أن الصحيح أنه واحد في الجميع، ذلك أن كل جملة تتضمن نسبة حكمية ولو اتحد موضوعها ولو اتحد المحمول. إلا اللهم إذا كانت الجمل الثانية والثالثة مثلا على سبيل التأكيد للأولى، فلا يكون الحكم على وجه الحقيقة إلا واحدا، وهذا ليس محلا لبحثنا أساسا. محل بحثنا ما لو كانت الجملات العديدة تتضمن أحكام متعددة حقيقة. جيد، فإذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الواضح أنه لا يوجد جامع حقيقي بين أحكام متعددة، إذ الأحكام المتضمنة في الجمل في هيئة الأمر مثلا هي أيضا معاني حرفية متعددة، والكلام فيها هو الكلام، ولا جامعة حقيقية بينها. وفرضها مجموعا هو مجرد افتراض، وهو بعيد غاية البعد عن ظاهر الجمل المتضمنة لهذه الأحكام، إذ ظاهرها سواء عطفت بالواو أو لم تعطف أن كل جملة فيها حكم مستقل عن الحكم الموجود في الجملة الأخرى، فهي من قبيل العموم الاستغراقي وليست من قبيل العموم المجموعي. ولئن دعي أن المجموعية في المقام ليست مجموعية حقيقية، فتبقى مجرد افتراض لا مؤيد له من ظاهر الكلام، هذا أولا. وثانيا لو سلمت فهي لا تشفع لارتباط النسبة الحقيقية الواقعية بجامع انتزاعي مفترض أو مقترح أو مرتجل كما هو واضح. وكأن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليك تسلم بوجود المشكلة ثبوتا وحاول أن يقترح هذا الحل لها للخروج من عنق الزجاجة كما يقال. إذ إرجاعه الأحكام المتعددة في الجمل المتعددة إلى العموم المجموعي تسليم منه بأن الاستثناء لا يصح إلا من جملة واحدة. وعلى هذا الأساس فإن ما أفاده رضوان الله عليه لا يرجع إلى محصل في المقام. هذا وقد انبرى المحقق العراقي رضوان الله عليه لحل المشكلة، فأفاد أن الصحيح عنده أن الموضوع له في الحروف كلي وليس شخصيا، وعلى أساسه لا تبقى مشكلة، تصبح المفاهيم أو المعاني الحرفية كالإسمية. وحينئذ فلا مشكلة ثبوتية من الأساس. هذا الكلام يواجهه أولا عدم صحة المبنى، إذ حقق في محله في المعاني الحرفية أن الكلية في المعنى الحرفي لا معنى لها بالمعنى الدقيق للكلمة. وثانيا أن ما ذهب إليه من الكلية لا يشفع في المقام، إذ ما أفاده من الكلية في المعاني الحرفية غير ما نحتاجه من الكلية في المقام لتحل مشكلتنا. فوضح ذلك أنه تارة يقال بأن المعنى الحرفي شخصي بمعنى الجزء الحقيقي، فيجاب على هذا الكلام بأنه لا دليل على لزوم كونه شخصي بمعنى الجزء الحقيقي. من هنا إذا بتتذكروا في المعاني الحرفية بعضهم اقترح الجزء الإضافي، وهذا مجرد كلام يعني، لأن الجزء الإضافي إما جزء حقيقي أو كل واحد من اثنين، ما عندنا شيء في الواقع الخارجي اسمه جزء إضافي، هو إما جزئي حقيقي وإما كلي. جيد، على هذا الأساس هناك نوعان من الكلية نواجههما في المقام. النوع الأول الكلية الموجودة في باب المفاهيم العامة مثل أسماء الأجناس مثلا، كلي له مصادر كثيرة في الخارج، وهذا كالمفاهيم الإسمية يحل المشكلة هنا. لكن المحقق العراقي لا يقول بالكلية بهذا المعنى، إذ لا يقول بها أحد من المحققين، وإن وهمتها كلمات صاحب الكفاية. وأخرى يقال بالكلية في باب المعنى الحرفي بمعنى أن طرفي النسبة إذا كانا قابلين للانطباق على أكثر من مصداق في الخارج فيكون المعنى الحرفي كلي بتبع كلية الطرفين، مش كلي بمعنى أن النسبة تصلح للانطباق على أكثر من حكم. انتبهوا يا إخوان، فرق. توضيحه، مرة تقول سرت من البصرة، السير مفهوم كلي، والبصرة أيضا قابلة للانطباق على كل نقطة من نقاط البصرة. من صار من مسجد البصرة صار من البصرة، ومن صار من ساحة البصرة صار من البصرة، ومن صار من الجسر أيضا صار من البصرة. وهذه هي الكلية التي التزم بها المحقق العراقي. لذلك التعبير بالجزئية خطأ، التعبير بالشخصية هو الصحيح. والمعنى الحرفي لا يتخنى ولا يتكرر في واقعه الخارجي، بمعنى أنه موجود مندك في شخص الطرفين. أما إذا كان الطرف قابل للانطباق على أكثر من نقطة، فبطبعه الابتداء المفاد بمن بنحو المعنى الحرفي قابل للانطباق على أكثر من نقطة. هذه الكلية هي الكلية المتعقلة في المقام، وهي الكلية التي قال بها المحقق العراقي، وهي كلية صحيحة. لكن هذه ليست كلية راجعة إلى النسبة، هذه كلية راجعة إلى المنتسب لهذه النسبة، البصر. جيد، هذه الكلية التي أفدتموها يا محققنا العراقي غير قابلة للتطبيق في المقام، إذ الذي يحل مشكلة رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعددة كلية من قبيل العموم الاستغراقي، كلية من قبيل أن نفس الابتداء الشخصي الموجود بين المستثنى والمستثنى منه في أكرم العلماء موجود أيضا في أضف الفقراء إلا الفساق، استثناء بنحو النسبة الربطية والمعنى الحرفي من إكرام العلماء ومن إطعام الفقراء ومن إضافة السادة، أضف السادة. طيب جيد، هذه ليست كلية بلحاظ محكوم به واحد، بل كلية بلحاظ اثنين أو ثلاثة حكم بها بحسب تعدد الأحكام بتعدد الجمل، ولذلك فهو لا ينفع ولا يفيد في المقام كما هو واضح. من هنا طبعا يا إخوان بين قوسين، واضح عند جميع المحققين اللي دخلوا فيها البحث تقريبا إنه الاستثناء بصح من الجميع بالوجدان لغة يصح من الجميع، إنما الكلام في تخريجه الصناعي، بعضهم قالها وبعضهم ما قالها. من هنا انبرى بعض المحققين المعاصرين في المنطقة لحل المشكلة بأسلوب آخر، غريب من مثله انصافا، إذا أفاد بعد أن ألمح إلى أن الرجوع إلى الجميع يصح وجدانا، لكن المعضلة أن الإشكال متين، أفاد أن المعنى الحرفي تارة ينتسب أو ينسب طرفيه إلى بعضهما، فتكون النسبة في المقام بين المستثنى والمستثنى منه كنسبة الظرفية بين الظرف والمظروف إلى ما هنالك من نسب. وفي مثله لا شك في أن المعنى الحرفي لكونه شخصيا نسبيا ربطيا غير قابل للرجوع إلا إلى جملة واحدة، والظاهر حينئذ رجعوا إلى الجملة، مو مهم الظاهر. وأخرى يقال ب بأن الاستثناء ليس نسبة بين المستثنى والمستثنى منه، بل الاستثناء نسبة بين المستثنى والمستثني، القائل، المتكلم، الحاكم. فكأنك قلت أكرم العلماء وأطعم الفقراء وأضف السادة، أستثني الفساق منهم. طيب جيد، حينئذ شو صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن الاستثناء سنخ معنى حرفي ينتسب إلى المستثني، والمستثني بضربة واحدة يستثني من الجميع. وهذا هو الذي نستظهره ونرجحه في المقام، هكذا أفاد. لكن هذا الذي أفاده يا إخوان لا يرجع إلى محصل على وجه الحقيقة، إذ من الواضح أنه في كل نسبة حكمية هنالك انتساب بين منتسبين، وتوجد إضافة إلى الناسب أيضا في النسب الكلامية، في النسب الحكمية، في حاكم، في محكوم به وفي محكوم عليه، ها؟ بلا شك ولا ريب. هذا مش خصوصية الاستثناء. لما بتقول سرت من البصرة، أنت نسبت الابتداء إلى نفسك، كما نسب إلى البصرة، كما نسب إلى السير، كما هو واضح بلا فرق. فحتى لو ما شيناك وكلامك صحيح أن إلا في قوتك أستثني، لكن في قوتها بنحو معنى اسمي والله حرفي، أول شيء حرفي بلا شك، مو اسمي، لأن كلامنا أساسا بالاستثناء بأداة حرفية. جيد. وكان الكلام في قوة أستثني الفساق منه. جيد. هل توجد علاقة بين المستثنى والمستثنى منه؟ استثناء متصل هذا أم استثناء منقطع؟ إضراب أم لا يوجد؟ الجواب واضح، أن الاستثناء استثناء متصل. ما معنى الاستثناء المتصل؟ أليس معنى الاستثناء المتصل وجود نسبة بين المستثنى والمستثنى منه، والنسبة واقعية حقيقية حينئذ؟ فعاد الإشكال جذعا كما هو واضح. من هنا بعض المحققين لوجدانيتهم في البحث ألغوا البحث النظري أصلا ولا تعرضوا له، مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه، فورا دخل إلى البحث الثاني، المقام الثاني، البحث الإثباتي. بعض المحققين سلموا بالمشكلة ومشوا، كالسيد البرجورتي مثلا رضوان الله عليه، كالشهيد الصادق الذي فصل بين الاستثناء بنحو المعنى الحرفي وبين الاستثناء بنحو المعنى الاسمي. طبعا مدخل البحث صار عن الشهيد الصدر مشوش، لذلك يتوهم الانسان قبل التامل في كلامه بانه هو لا يرى مانعا، مع انه المحصل من كلامه وجود المانع اذا كان الاستثناء بنحو المعنى الحرفي. اساسا المشكله هي هنا طبعا، إذا المعنى الاسمي لا مانع من كليته كما هو واضح. من هنا اقترح حل موجود في بعض الكلمات بشكل ومرفوض من بعض الكلمات، وهو أن العطف قوة التكرار، فقولك أستثني منهم الفساق، لأن كلمة منه الضمير ما في مانع أن يرجع إلى الجميع كما هو واضح، إذ المبهم يتحصل بتحصل مرجعه، فلا مانع من أن يكون منهم يرجع للعلماء وللفقراء وللسادة وللي بدك إياه كمان. المانع في جهة الاستثناء وأداة الاستثناء. على هذا الأساس قيل بأن العطف قوة التكرار، وكأنك استثنيت مكررا غاية الأمر حتى لا يلزم التكرار في الكلام أدبيا، لنكتة أدبية ذيلت الجمل بالاستثناء الواحد، وإلا الاستثناء متكرر مع كل جملة، يعني كأنك قلت أكرم العلماء إلا الفساق، وأطعم الفقراء إلا الفساق، وأضف السادة إلا الفساق. هذا الكلام علق عليه بعض المحققين بأن العطف قوة التكرار بلا شك، ولكن هذا يقتضي أن تكون جملة الاستثناء موجودة في الجملة الأولى ليكتمل الحكم فيشرك ما بعدها فيما قبلها، وإلا فإن العطف لا يقتضي التشريك بأكثر من الحكم المذكور في الجملة الأولى كما هو واضح، وهنا لا مشكلة لدينا في ذلك كما هو واضح. لكنك خبير بأن هذا أقصى ما فيه أنه نكتة استظهارية، فإذا لم يكن هنالك مانع ثبوتي يبقى البحث الاستظهاري مهم، ما بدنا نفرط البحث الاستظهاري بالبحث الثبوتي، في أن يؤجل جزء من الحكم يقتضيه طبع الجملة ويحصن بالطبع من الحكم الذي لو خليت الجملة الأولى ونفسها لذكر فيها إلى آخر جملة لكي لا يلزم التكرار فلا مانع منه ثبوتا، لا يوجد مانع. كيف؟ لأنك لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وأضف الفقراء أو أطعم الفقراء وأضف السادة، لما فهم الاستثناء أبدا في الجملة الثانية والثالثة، ولا لازم علينا أن نكرر الاستثناء في كل جملة حتى يفهم أن الاستثناء موجود في الجملة الثانية وموجود في الجملة الثالثة. العرف لا يفهم أن الاستثناء راجع إلى أكثر من الجملة الأولى، بينما إذا ذكرا في الثلاثة وإن كان القدر المتيقن، إذا ذكر بعد الثالثة قصدي، وإن كان يمكن ويحتمل رجوعه إلى خصوص الأخيرة، لكن العرف أدبيا لا يمانع من رجوعه إلى الثانية وإلى الأولى، فيكون حينئذ يوجد لدينا أكثر من استثناء بناء على رجوعه إلى الأولى والثانية. سيبقى إثباتيا بأن قرينة على الرجوع، مو مشكلة، بحثنا مش في الإثبات، ولن نقول إثباتا بالرجوع إلى أكثر من الأخيرة إن لم تكن هناك قرينة كما هو واضح. إسا شو بصير؟ نحن نتكلم في المقام الثاني إن شاء الله. وعليه فالمحذور الثبوتي مندفع بهذا الأمر البديهي أو شبه البديهي، بل هذا هو الذي يتناسب مع الشعور الوجداني المكتنز في جميع أذهان المحققين من أنه لا مانع، وبهذه الروحية دخلوا إلى البحث من رجوعه إلى الجميع. لكن العبائرة قاصرة عن إفادة هذا المعنى، والله العليم، التي التجأوا إليها. وعليه لا يلزم حتى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن بعض الكلمات ربطت البحث هنا بجواز أو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع أن المشكلة أعمق في المعنى الحرفي كما هو واضح، إذ لا قابلية له لذلك. ولكننا حتى لو كنا قائلين بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو الصحيح في محله، لكنه يبقى خلاف ظاهر جدا، ويحتاج إلى قرينة خاصة ليثبت حتى لو اندفع المحظور الثبوتي، إذ يبقى استعمال اللفظ في أكثر من معنى خلاف الظاهر جدا ما لم تدل قرينة عليه كما هو واضح بناء على الإمكان طبعا. لكن الأكثر ذهبوا للامتناع كما هو معلوم، أكثر يعني العصر الأخير من عصور علم الأصول في 200 سنة الأخيرة. هذه صفوة ما يمكن أن يقال في المقام الأول، والخلاصة أن الشبهة في محلها على مستوى المعنى الحرفي، ولا تصل النوبة لحديث استعمال اللفظ في أكثر من معنى أصلا، إذ في المعنى الحرفي أصلا لا قابلية لذلك، يعني هو مضمحل أصلا في الطرفين، مش من قبيل المفاهيم الإسمية والمشتركات. جاي وصفوة الكلام أن ما نشعره وجدانا من الصحة هو لكون الاستثناء في قوة المكرر ثبوتا، يبقى البحث الإثباتي وهو اللي بيهمنا أساسا، هو الذي يطعم الثمر. أننا عندما نحكم بالاستثناء من الجميع ونحكم بالاستثناء من الأخير، هذا ما سيأتي التعرض له في المقام الثاني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.